طبعا محمول ومفهوم أن إقراره لما يقولون مع ما يذكرون من أمر الجاهلية إنما هو من باب ذكر الحكمة المحقة للحق والمبطلة للباطل. وعن عمرو بن الشريد ابن الشريد وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته، ردف يعني مصاحب، فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن الصلت الثقفي، 100 قافية يعني 100 بيت. كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي، وهذه كلمة تقال لطلب الزيادة أو لإيه؟ للسماع أو استطياب المسموع. حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يبين مفاخره ويبين ما له من الحق والخير ويبين ما عنده من المناقب صلى الله عليه وسلم وما فضله الله من الفضل والفضائل. أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين يفاخر وينافح، يفاخر يذكر المفاخر وينافح يدفع ويذب بدحض الأباطيل المزعومة، فاهم؟ ويقول: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، يؤيد حياء حسان. وروح القدس اسم من؟ اسم جبريل أو وصف جبريل عليه السلام. إن روح القدس نفخ في روعي، فكان يسمى روح القدس. إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يكون منه من إثبات المناقب أو الذب والدفاع. أفرد الترمذي بابا لحديث أم زرع ولم يبوبه وقال حديث أم زرع. وحديث أم زرع حديث عظيم أورده أهل السنن، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، هو حديث عظيم يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا. فده باب نسميه باب بعض حال النبي صلى الله عليه وسلم كزوج، باب بعض حال النبي صلى الله عليه وسلم كزوج. وهذا حديث فيه من الطرفة وفيه من العلم. أما الطرفة فهو كيف يكون حديث النساء عن أزواجهن إذا خلى بعضهن إلى بعضهن، فهم؟ وأما العلم ففيه كثير من علم الاجتماع كما يسميه بعضهم أو يحلو للبعض بأن يعرض لكثير من جوانب المعاشرة الاجتماعية الزوجية في حياة الناس، وليس في حياة المسلمين، في حياة إيه؟ الناس، على اختلاف أنواعهم من طباع ومن مقامات ومن أملاك، ذوات الأموال أو مشابه، وكيف أن الناس اجتماعيا ومعاشرة زوجية تختلف في ذلك طباعهم على مشارب شتى. عن عائشة قالت: أنا كنت أحب أن أنا أفرد درس كامل لحديث أم زرع لكن لعله يكون في ذلك خير. عن عائشة قالت: جلست 11 امرأة، يعني مجلس نساء، ومجلس النساء إذا أعد لي مجلس لا يمكن أن يكون 1 أو 2، يعني ساعة ما يكون مثلا النساء عايزين يجلسوا يقعدوا يعني مع بعض يصعب أن يكون إيه واحدة مع صاحبتي، لابد يكون إيه جمع. النسوة يحبون الجمع خاصة عند الثرثرة والحديث. ساعة نكون سكات يبقى 1 وصاحبتها بس، ساعة نكون في عمل يعملوا يبقى 1. أما إذا كان بقى الموضوع هيخش في الكلام فالعادة تغلب على إيه. وقال نسوة في المدينة، مش وقالت امرأة في المدينة، فهذا إشعار بماذا؟ ان مجالس النساء لا يكون واحدة. لا الاخت كده معها ايه اخوات، الست معها ستات، المدام معها مدامات، انسة معها انسات. المهم ان ايه لا في الحديث وفي المجامع يحبون الايه الكثرة. فهم؟ جلست احدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا عهد وعقد، عشان ما يبقاش ايه محدش يخبي ولا حد يسلم. تعاهدنا من العهد وتعاقدنا من الايه كانها صفقة. ايه الصفقة دي؟ بتكون ايه الصفقة؟ يقوم بتكون ايه اخذ وعطاء. صح، فين الاخذ والعطاء؟ انت تقولي وانا اقول. فاهم؟ مش واحدة هتقعد تسمع ما تقولش حاجة. فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن سيئا. بس فاهم؟ وده من أحلى حديث النساء، إنه يحل لهن الكلام على الأزواج. والناس في هذا أصناف، فمنهم من يكن من أهل العفة فيذكرن المفاخر حتى وإن كان كذبا. ولذلك يقولون بعضهم، بعض الناس بتوع الناس الشعبيين يقولوا المرأة إذا جلست تحدث عن زوجها لا يهدأ لها بطن، يعني مغص، حتى تكذب لزوجها. بمعنى لما تقعد المرأة مع المرأة تقول لها ده جوزي مدير في وزارة كذا، مدير، وممكن يكون رجل شغال بواب ماسك إدارة لازم. وبعدين إذا حدثت عن الطعام تقول زوجي بيأتي بكذا وكذا وإحنا عندنا كذا. وإذا تحدثت عن عائلتها تقول أنا أبويا عمدة، ممكن يكون مثلا يعني شغال في محل أو دكان في القرية، هو المسؤول عن فتحه وغلقه. المهم أنها تحدث بذلك لأن المرأة تحب جدا. ومنهم من لا يحل لهن إلا الكلام على العورات، يعني في صنف لما يقعد يذكر المفاخر ولا يهدأ لها بطن حتى تكذب. وفي صنف آخر بني ضد ده، أول ما يقعدوا مع بعض يقول لها بني سن ده لما ده فيه ده عليه ده أعوذ بالله ده أنا بيخرج مش عايزة يرجع ده فيه ده عليه ده ما بيعرفش يعمل حاجة. ويتطرق الحديث عن الطعام والشراب. فهم؟ إذا كانت الكلام تقول لك ده مورنات اللحمة من سنة، ده لو كبدنا كيلو فاكهة يأكل نصه ولا يلتقعد مش عارف، فتذكر من مناقبه الدنيئة. ولا يحل لها ايضا ولا يرض لها بطن حتى تكذب، يعني تطلعوا ايه. وكل واحده تتبارى زي ما في الكذب، زي ما في المفاخر يتبارن يتبارين، كذلك في الكذب يتبارين. انا اقول لك ايه ده بيعد عليا ليه، اقول لك ايه ده مش عارف ده ما بيدينيش غير المصروف ده، اقول لك ده بيديني 50 جنيه في الشهر لعيلتي واكل ودواء وعيال وهكذا. ويمكن تزين لنفسها ان هذا دفعا للايه للحسد، او زي لنفسها ان تهدئ من روع اختها او تشاركها تقول لها كان بتحكي لي عن مش عارف ايه وايه وانا قلت يعني انما هون عليها او برد نارها. لكن هذه شهوة عند النساء الا من رحم الله. ومنهن من يتدنين الى اكثر من ذلك، فلا يطيب لهم ذكر ولا مقام الا لما حرم الله ذكره مما يقع بين الرجل وامرأته في الخلوات وهكذا. المهم انه طبائع اجتماع النساء، فعشان كده ده امر سهل، يعني هذا التعاهد والتعاقد سهل ما فيهوش مشكله، لانه ده هذا من عاداتهم، هذا من عاداتهم. خد بالك يعني دي مساله، حتى ان كثيرا من الناس يعرفون عورات البيوت من كلام النساء. تلاقي الاخت عارفه الاخت ما بيخرجنيش ما ودنيش لامي، مش عارف عامله ايه سوى ايه، ده على طول كذا، ده حبسني في البيت، حتى بقول له خد لي البس ما تبنيش، ده مش عارف ما بيسالش فيا، ده ما بيعملش، ده ما بيسويش، أو تذكر غير ذلك فتفسد على المرأة المرأة لزوجها. ده صراحة الأخ جزا الله خيرا، أما أقول له ودين الأمي على طول ودين الأمي، أما أقول له طبعا هبات عندها يقولوا ماله حبيبتي اللي أنت عايزاه، لما يكون دكها إيه لا تفعل ذلك، تروح تنقل له وتبث له ما عرفته عن بيت الآخر، فتقول له اشمعنى أنت ما في مرات فلانة ما زوج فلانة صاحبتي يوديها لإيه لأمها. وممكن تكون الأخرى تذكر ذلك على سبيل ألا تذم في زوجها، وعايزة يعني تكون تقية، فعمالة تقول إيه هو ما بيوجهش أمها ولا بيعملش بس إيه يعني من باب الكذب الأبيض بقى، ومن باب أنها لما تجعل سمعته مصونة هذا خير، وقد يكون هذه نية طيبة. لكن لما بتذكر مثل هذه الأمور الخاصة المتعلقة بين الرجل والمرأة أيضا تفسد المرأة على زوجها، لأن المرأة من طبيعتها المقارنة، فإذا وجدت أن أختها أتت بجلباب جديد كلها جايبة منين وبكام، تروحها على جوزها بالليل لفلانة اشترت كذا وجوزها جاب لها كذا، طب يا ستي ربنا وسع عليهم وقيمت بعدين شر، ازاي يعني يحسن مني، يعني هي انا مش يعني انا ما استاهلش، يعني انا ماليش لازم، وايه والامر ينقلب من طلب الى مشاجره وغير ذلك. هذا تعرف الناس كثير يقتل الناس يطول محل لو تتبعت ذلك، لكن اقرب بضرب المثال ليتضح المقال. فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمنا من اخبار ازواجهن شيئا. عرفت ليه اخبار ازواج بالذات؟ لانها ماده منها مستساغه في مجالس النساء. الصمت اللي ممكن يكون بيتاكل في كل جلسه من جلسات النساء هو اخبار الايه الازواج. فقالت الاولى: زوجي لحم جمل غص على راس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني ايه؟ تصف امر زوجها من حيث كونه رديء في معاملته وفي محكته وفي قربه وفي انسه وفي كل شأنه كلحم الجمل الغث الذي كبر سنه وجف لحمه ولم يعد فيه من الملوحة والسمنة ما يجعله لينا مقبولا. ولحم الجمل اذا جف لا يؤكل، ويمكن حتى في أعراف الناس اللي هم يبيعون اللحوم لا يجعلون هذا الصنف من الذبائح في موطن أكل الناس، بل يتخذونه في المصنعات، فهم؟ بحيث أنه إيه؟ يضاف إليه أشياء أخرى فلا يؤكل هكذا أبدا، لأنهم يعلمون أنه مما يزهد فيه. فتصف زوجها، تصف هي زوجها من حيث حقيقة شأنه معها بأنه لحم. طبعا مش كاف تكلمنا ببلاغة العرب بالكلام الجامع الذي يعبر بمعانيه الكثيرة عن مرادهم. زوجي لحم جمل غس على رأس جبل وعر، يعني فيه صعوبتان عظيمتان. أما الأولى فهو من حيث الحقيقة والجوهر غس جاف، ومن حيث المنال بعيد كل البعد، يعني بعد ما تتعب التعب وتصعد الجبل تلاقي نفسك وقعت على ايه؟ على شيء لا قيمة له. فزوجي لا هو ان كان قريب فيه نفع، بل ومع هذا هو ايه؟ بعيد المنال، فلا يأتي نفعه الذي لا قائل منه الا بعد فكذكرت الاول الوصف الاول بانه لحم جمل غس على رأس جبل وعر، علشان تطوله تطلع الايه الجبل الوعر الذي تجد من الصعوبة، تعبيرا عن سوء حاله وعن بعد منافعه. يعني مثلا سلال منه المنفعة بالايه بالكاد، بعد تعب وبعد مناهدة وبعد محايلة وبعد ثم ما تنال منه بعد ذلك كله لا يكون إلا الفتات الذي لا يثمن ولا يغني من جوع. فبتقول لا سهل، يعني لا هو الجبل او طريقه سهل فالواحد يصعد وينال المسألة بسهولة، ولا هو سمين فتتحمل الصعاب من اجل نقله حتى ينتفع به. لا سهل فيرتقى اي الجبل، ولا سمين اي الجمل فينتقل اي يحمل الى المكان الذي ينتفع به. تعبير منها على شيئين، الاول هو أنه لا نفع منه، لا بينفع ولا بيشفع، لا بيصد ولا بيرد، لحم جمل غص. والثاني أن هذا النفع القليل ماله بعيد جدا، لا ينال إلا بأعجوبة، زي اللي تحايل على جوزة عشان يجيب لها نعل وتقعد سنة تحايل عليه والآخر يروح إيه يجيب لها نعل من سوق الحد القديم ولا صلحها عند الراجل فيبقى إيه. أو مثلا تطلب منه شيء ملبس يعني أو مأكل، تقول له احنا ما كناش السمك يا دفلان، يقول لحد ما يلاقي واحد بيبيع سمك بات عنده وفسد ريحه وبيبيعه ب2 كيلو يروح جاب منه كيس يقول له ايه؟ فيبقى هنا يعني نسأل الله العافية والسلام، نفع لا نفع فيه، وإذا عثر على كل إلا بالإيه؟ إلا بصعوبة بالغة. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. أنا مش هتكلم على زوجي، لأن أنا لو بثثت خبره أخباره أخاف إن هو يسمع كلمة ولا يبلغ شيء أذره، يعني أفقده مش هتكلم، لأن أنا لو تكلمت بناء على العهد اللي بينه وبينكم هذكر عجره وبجره. والعجر هو ما يكون في خمام الإبل أو في شكل البقر والحيوان ظاهرا، كسر قرن عور يسمى إيه؟ عجر. وأنت بتقول ده حاجة إيه؟ عجر. أنت بتقول كده مشوف حاجة تقول ده إيه؟ دي عجر. عجر يعني عيبها ظاهر، والبجر هو العيب الباطن. فهم؟ عيبه إيه؟ باطن. فتقول إن أتكلم هتكلم على العيوب الظاهرة والباطنة، فأنا مش عايز أتكلم لأن أنا لو تكلمت في حقه وكأنها بتفهم الجالسات إن هو يعني إيه إن أحسن ما تسمعوش عنه حاجة لأنه مليان بلاوي أقول إيه ولا إيه. فهم؟ فمن كثر الأسى زي ما كده زوجتك تحكي عنك ثم تقول لا الله يستركوا بلاش ده خلينا كويسين عشان أتكلم أتطلق. ما دام هتطلق إيه اللي يجيب طلاق؟ السيرة اللي يجيب طلاق، ها؟ السيرة اللي يجيب طلاق. فما دام السيرة من الأول خايفة تتكلم يجيب طلاق معناها فاهم؟ زوجي لا أثير خبره، يعني أثير يعني بمعنى أذر، إني أخاف ألا أذره، إني إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق بفتح العين والشين والنون مفتوحة مشددة، هو الطويل المستكره في طوله، النحيف السيء الخلق، فيبقى طويل وهدا عفاكم الله، لأنه سيء الخلق وطول المستكرة يعني طول زيادة عن اللزوم بحيث يبقى إيه مادة للسخرية، فهم؟ عند الحمقى. فتبقى أنت لما مثلا واحدة تكون يعني كذا يبقوا دايما يذكروها يقولها يعني زوجي كذا أو كذا، من إيه؟ من أنه يعني موطن السخرية عند الآخرين، مش عند الفضلاء، عند العامة والحمقى. إن أنطق لو تكلمت أي كلمة أنت طالق، فكأنه يتشدد في غير موطن، ولشدة قلة شخصيته لا يجد له رجولة إلا على طلاق امرأته. ودي في الحقيقة كثيرة في كثير من الناس الذين فقدوا لهم قوام. عارف أنت الواحد أما تيجي تقول له إيه خلي عندك شخصية خلي زوجتك تطيعك، يوم روح البيت عايز يبقى عنده شخصية وزوجته تطيع، فيقول لها اعملي كذا وسوي كذا، هي واخدة على إن هو إيه يعني حاجة كده يعني، فتقول له تدشني كذا وش معنى بتكلم اللي لازم بالطريقة دي ولا فيك ايه ولا عليك ايه ولا اسمعي عليا لو كلمتي مش عارف ايه وايه، فمفيش برضه مفيش شخصية. فقول لها تكوني طالق لو عملتي كذا، تقول له طب اهو الباب هو اديني طالق، فيجعل طلاقها في ايديه وين يجي لك يعيط يقول لك الشيخ ده انا حاولت اعمل شخصية وبعدين قلت لها تكوني طالق، فلا يجد له قوام الا باستعمال الطلاق، والطلاق لم يجعل لقوامة الرجل، يعني عمر ما كانت الرجولة في استعمال سلاح الطلاق، إنما الطلاق كما تعرف إنما هو مخرج كأحد مقتضيات نفي الحرج عن دين الله، عندما يتعذر على الزوجين إقامة حد الله وإقامة حدود الله، صح؟ هذا هو الطلاق في الإسلام. إذن هو مخرج من مقتضيات نفي ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فمن مقتضيات نفي الحرج حاجات كتير، منها إيه؟ الطلاق، زي رخصة أكل الميتة عند الهلكة، زي كذا زي كذا زي كذا. فالطلاق أمر شرعه الله تعالى، ليس على سبيل أنه عصى ترفع على المرأة إذا عصت أو نشدت، فهم؟ وليس هو قوام رجولة إن أنا حسب شخصيتي ضعيفة فإزاي إن أنا أرهبها وخلي شخصيتي قوية، فلا يكون إلا بإيه علي الطلاق منك، أنا بقول لك هو تكوني طالق مني لو عملت كذا. فهو عجز عن مكونات الشخصية والكوانة فلم يجد إلا الطلاق. فلما لم يكن الطلاق معدا لذلك تبقى النتيجة إيه؟ إنه بيفسد استعماله وبتكون النتائج أيضا فاسدة بخراب البيوت ووقوع الطلاق عن غير رغبة. ودي يتكلموا لك والله ما كنت عايز أطلق، أو أنا مش في دماغي أطلق، أو أنا عندي بيت والأولاد والعيال وكذا طب ليه؟ يقول لك أنا قلت عشان يعني نرفزتني ده جننتني ده أخرجتني عن وعي ده فعلت من الحماقة كذا وكذا. كل هذه ليست أي نعم وليست بمقتضيات يستعمل لها الطلاق يا أخوان، ليست هذه بمقتضيات يستعمل لها الطلاق. فتنبه لذلك، تنبه. فهي بتقول زوجي العشنق، والتقديم ده يعني راجل تافه، وهذا التافه يستخدم الطلاق ليقوي او يجبر به نقصه. ان انطق اطلق، وان اسكت اعلق. طب ليه؟ ما هو تافه، فعايز يعمل شيء بلا شيء، ليس له مقومات يبقى له شيء، فيكون الامر انه انه هي اشتكته تبقى مش معاملها معاملة زوجة. لا حنو، ما عنديش امكانيات لا حنو ولا، لان احنا كثير منا يا اخوان يظن ان القوامة عنف، يظن ان القوامة ضرب، يظن ان القوامة اوامر. لا بد انك تعرف ان القوامة تبدأ بالعطاء، وتبدأ بالرعاية، وتبدأ بالتباعل القائم منك بإحسان البعولة للمرأة، فإحسان البعولة لها قبل الأمر والنهي والقيادة والذكر. كثير منا فقد الجزء الأول اللي هو أصل القوامة، فبيستعمل خطأ وعلى غير موطن الجزء الثاني. فهم القوامة إنك أنت تعتبر المرأة أول ولد لك وأول عيل عندك، مش مقصود أول ولد يعني خلفته يعني أنت يعني اتولد، إنما أول ما تعول. في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأول ما يعول من الحديث كده. طيب أول ما يعول المرء من؟ الزوج. يبقى أول عيل المرء. طيب أنت راجل قيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق. طب أنت راجل مفضل وهي نقصة، ما دور المفضل على مع الناقص؟ أن يهدهده ويربيه ويعلمه ويوجهه وينصحه، صح؟ في الكلام ينصح، يعني لا مانع انك انت لما تاخذ زوجتك وتكون جديدة معك تعلمها كيف تتكلم ازاي، مش اخت، ايوه من عادنا اخت، لكن قد تتكلم بطريقة على انها مع اخوتها مع اشقائها، فمثلا واخد عنها تقول يا احمد بس يا ابراهيم، فتقولك انت ابراهيم، تقولك بس يا ابراهيم انت زوجها، واخد عنك انت اسمك كده واخد عن اللغة دي، فهم؟ فتقول ازاي ده انا زوجك وتقولي كده طخ جد عشان ما ديك رجولة، عشان معقول مش تبقى راجل تبقى، فهم؟ ممكن يكون ما بيعرفش يضرب ولا عمره يضرب حد، بس يجد ان هو من القوة والرجولة انه ويبقى متجوزة بقى اسبوعين ورجع لامها عينيها ورمة وبتعرج، واول زيارة لامها بعد البناء. واخد بالك انت من القوامة؟ لا يا اخي لا، بل علمها كيف تتكلم، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تقوم، علمها كيف تتزين على وفق ما ترغب، كيف تلبس، كيف تخلع، كل ما يمكن ان ترجوه كأنها ولدك، كأنها اول عيل عندك. فاذا رأت منك السافر للعيب، المعلم للخير، الجابر للنقص، الرفيق الذي يستر العيب ولا ينقله ولا يبص للغير، والذي يوجه للأحسن ويقول لها كذا وكذا ويصبر على عيبها ويتحمل ما يكون منها من نقص ليشهره مش من باب العجزه، فهم؟ عندئذ ترى فيه شيء كبير، وعندئذ ترى في نظرته أو في غضبه أو في جدره جدر، تجد أن ده أشد عليها من من ضرب النار. ليه؟ لأنها علمت أن هذا رجل، فهم؟ فدايما يعني معذرة يا اخوان، اسلوب الشدة المفرط واستعمال الضرب والنظر في الرجولة الى انك ترهب المرأة بحيث ما لا تستطيع ان ترفع عينها فيك وان تبقى دايما تقطيع رأس امامك، هذا المفهوم مفهوم مقلوب للقوامة، مفهوم مقلوب للحسن العشرة، مفهوم مطلوب لحسن الرعاية. وانت مأمور مع المرأة بأمور كثيرة جدا، مأمور ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، صح؟ ألا تستوصوا بالنساء خيرا، فهم؟ تقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهم بكلمة الله واستحللتم فروجهم بأمانة الله أو بعهد الله. وهكذا دي أوامر كثير 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 في هذا الأمر أنت مطالب أنك أنت تفعله. الأوامر دي إحنا بننسى وفي بالك حتى في النشوز لم يأمر الله تعالى ابتداء بالضرب، صح؟ إنما أمر أي فعظوهن، صح؟ وبعدين واهجروهن في المضاجع، وبعدين اضربوهن، يبقى آخر حاجة الضرب. إحنا أول حاجة بنستعملها الضرب، والضرب الغير شرعي اللي هو الضرب المبرح. والضرب المأجول فيه له أمرين، له شرطين، إن يكون بعد المرحلتين الأوليين اللي هم إيه؟ الوعظ والهجر. والثاني أن يكون ضرب غير مبرح. إحنا بنخلف الشرطين دول، بنضرب ضرب في غير موطنه وهو البداية، فيقولك أنا وعظت دخلت مش عارف اتكلمت قلت اسكت اسكت رح تنضرب، حق الله وعظت وعظت هو اسكت رح تنضرب ده وعظ، ما ده ضرب، هو ده ضرب، اسكت رح تنضرب ده الوعظ اللي انت تقول يا الله يبارك لك الشيطان بينزع، أنت أقرب إلى الشيطان مني، لأن الشيطان برى المرأة باب، وأسأل الله أن يدخل الشيطان من بابك. اتق الله، احسن القول، طب اهدأي، طب كوني توضأي، أو تنصرف مثلا من الحجرة. الأمر مش كده، إحنا مش أعداء، اللي بينا مش حرب، يعني نسأل الله يجعلنا عون لبعض بدل ما نبقى عون على الفجور. حتسري شيطاني عليا، والشيطان بينزل والكلمة تبقى قريبة، والشيطان بيجي ينزل مجرى الدم، لا تخرجيني عن عهدي أو عن طوعي أو عن خلقي. ده كلام المعاذ، كلام كده ايه، كلام بتتحايل بس من غير ايه، من قصة اهم، اتق الله، انتبه الغضب إيه؟ هذا الكلام هو المعاذ. المعاذ معناه القول البليغ الذي يبلغ القلوب. طب ما فيش يبقى ايه، ما تكلمهاش، ما تردش عليها خالص، عشان يبقى فيه هجر بقى، مش كده ايه، فاهم؟ مش ان ايه تلاقيك لو جوزك وتلاقيك مش عارف ما بتكلمهاش، لما بيكون عملت كده من غير ضرب ولا اهانه ولا علمك ولا ما تشويش ثلاثه عريفه وانت ما تلزمنيش، ده العشره بقرش، انت فاكره نفسك ايه، انت مش عارف عامله لي ايه، ده انا اتجوز ست والاخر تقول ايه، انا وعظت وهجرت، بعد ما تكون ايه قطعتها بالكلام اللي هو اعور من الحجر. والكلام لما الانسان يقول كده بس الله العافيه والسلامه، ده يحدث في القلوب الام. فانت لما تيجي تبوز عشان اعرف مبوزه ليه، لان هي مطعون فيها، فانت منتظر بقى ان ايه تهجرها يومين ثلاثه اسبوع، تلاقي هي هجرك شهرين، يعني انت مش انت اللي هاجر، هي اللي هاجره. ليه؟ لان هي منتظره انك انت تعالج ما وقع منك من اساءه وطعن وسب وشتم وتجريح وتنقيص، ويحسسها بانها لا قيمه لها، لا قيمه لها وهي تحتك وتحمل اسمك وام اولادك. طب لما هي لا قيمه لها، ولما هي مهانه، ولما هي ما تشوفش، فاهم ليه بتحملها وليه بتحمل اسمها، تحملها اسمك، فاهم؟ وتبقى ام اولادك. فده امر ايه المقصود، انه الوعظ عمره ما كان ان انت تقول والله يا شيخ انا دخلت حتى اقول لها خلي ليله التفوت، قال لي انا تحدي مش عارف. طب ده وعظ، قال لي وعظ ده بقى، هو فاكر ان هو كده عامل بالايه، هذا ليس كلام بالمقلوب. فهي بتصل بتقول زوجي عشانك ان انطق وطلق وان اسكت وعلق. اسال الله ان يكون كثير منا عشانك، عايزين نكون كثير، يعني نكون بقدر الامكان ازواج يضرب بنا المثل، حتى اذا ما يعني كان زوجتك تبقى حتى في اعتبارها ان انت ثروه بالنسبه لها، مش ان انت بالنسبه لها يعني كانك كيس مستنيه حد يجي يشيله ويمشي، لا، ينبغي ان انت تكون ثروه عند زوجك، تبقى حاسه ان هي تزيد بنفسها لعظم شانك عندها، وده لا يكون ابدا. وده ما راح تقول لي من الحمد لله بجيب لهم وبصرف قد كده، لكن تعرف انه الحيوان اذا احسنت له بالطعام وكنت كثير الزجر له لا يحبك. شوف الحيوان مش الانسان المكرم، ولقد كرمنا بني ادم. قالت الرابعه زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سآمه. يعني ايه زوجي نسمه طيبة حسن العشرة، ومش كله بقى ضرب. في برضه ابو احمد ولا ابو فلان ولا ابو فلان راجل يعني صحيح العماره كلها بيضربوا بعض ونصوات وخناء واخد بالك وكل شويه يقول لك تعالى ده العيال فوق عايزين يضربوني هم وامهم واللي هربان لكن برضه في راجل طيب بيبقى برضه لابد يكون لانه لن تعدم اهل ايه اهل خير. زوجي كليل تهامه وتهامه مكه وما حولها مكه وما حولها لا حر ولا قر يعني لا هي حر اللي هو الحر الشديد ولا قر اللي هو ايه القر اللي هو كناية عن اللي هو شدة البرد الذي يجعل الإنسان قريب لا يستطيع الخروج. عارف انت لما البرد الشديد بتعمل ايه بتحط هدوم على هدوم على هدوم وتبقى حتى مش عايز تحرك ذراعك ليه لان اي حركة بتبردك فاهم ولا فلا هو حر يزهق ولا كناية عن حسن العشق لا هو رجل سخن كل شوية في سيمة وزعيق وشيء ها ولا هو رجل بارد ما هوش وجود ها داخل ما فيش حس خارج ما لوش حس ما لوش لازمة لا لا هذا ولا ذاك فهم لا هذا ولا ذاك بل هو كالطعام الناضج طعام ايه الناضج الذي تفوح منه ريحة تشتهى ويذاق له طعم يستساب فهم حس ان ايه هو انت كده تبقى يعني يقولك في البيت ريحة حلوة مش بتستنى تنزل امتى انت اتأخرت كل شوية دلوقتي اتأخرت ليه مستثقلة وجودك في البيت ولما تيجي تبص تلاقي ايه حاسة ان هي ايه هيبقى خناق بقى وشوية فما طعمك مر وريحك يعني غير مقبول بل المفروض ان يكون عكس تماما عكس تماما اشتكى من قلة وجودك تتمنى انك تبقى جنبها تتمنى ان تلمس بيك هو ده وده المعنى وهو ده اللي خلق يعني هو ده يعني أيام يعني المعاني التي أمر الله بها والتي شرع لها الزواج والتي أمر أن تكون بين الإيه وجعل بينكم مودة مودة عن المحبة والرحمة تعاطف الرزق أنا ممكن أبكي على امرأة شفقة بها بهذا الرحمة ولذلك العلماء قالوا فإن الرجل يبكي على المرأة لأمرين إما محبة لها وإما رحمة بها لعدم وجود ما ينفق عليها أو ما يؤويها أو ما يقضي لها حاجتها حتى لو هي مش إيه زي ما قولوا ما أنت مش حبيبها لكن العلاقة الزوجية فيها تراحم فيها عطاء قبل البحث عن الأخذ لكن معظمنا يا أخي إلا من رحم الله يبحث عن الأخذ قبل العطاء ولذلك من يبحث عن الأخذ بيكهرب على أي تقدير من زي ما عايز إيه ياخذ أنت بتعرفي تلبسي أنت بتعرفي تعملي فمش تطبخي طب فين العفو فين الرحمه فين التسامح فين التفويت فين اللي ماشي ده محسوس ان مثلا نبه عليها الطعام ده يتعمل كذا فين لا عشان انت عايز تاخد بس فايه اي حاجه بتغيظك في الاخذ تغصك في الاخذ بتعمل عليها ايه الم شديد اشكال كبير خصومه عظيمه زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سئام يعني لا معاه اهف يعني ابقى عايشه متهدده زي ما بعض الناس يقول لك ايه انا عايشه مع الراجل ده متهدده على طول طلاق وعلى طول طلاق على لسانه وحاسه ان انا في يوم من الايام هبقى بره واولادي وبيتي ومعيشتي في تهديد لا مخافه ولا سامه انا عايشه وخلاص هنعمل ايه ياما اتخانقنا ياما فضايح سئمت من كتر الشكاوى طب خلي حد يحكم بينكم يا ده ياما ناس وقعدنا جلسات قد كده ويغلطوه مفيش فايده سامانه فتحس ان هي ما بين الخوف والايه والسآمة وشيء محزن جدا ان المرأة المسلمة تعيش مع رجل المسلم مترددة بين هذين الشرين الخوف والايه يعني يا اما خايفة تقوم تتقي شره لما تتقي شره تبقى سآمنة من عيشته لان عيشته ما فيهاش لا ود ولا رحمة فتلاقي نفسك بقى ايه في انت مضطر انك تقبل المر نسأل الله العافية والسلامة. قالت الخامسة زوجي إن دخل سهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد سهد وعشان الكلام سهد يعني سهد بالكسر سهد أصل فعل من الاسم ومعنى الكلام أنها تصف زوجها أنه يتعامل معها كالجمادات بلا مشاعر. عارف أنت لما تيجي مثلا تقول الحمد لله انا لا بشتم ولا بضرب ولا بطلق ولا بتاع بس بتخش عايز تاكل لقمتك وبعدين تخش تنام ان كان لك حاجه معها، تقول الصبح تمشي تروح شغلك وخلاص على كده. كانت في لوكاندا الناس دول ليهم عيل ولا فهم ولا انس ولا مشاكل ولا تربيه. حتى اذا يعني سئل المراه تحس ان هي في النهايه كانها ايه ثلاجه بتحط فيها الطعام، لها نفع عظيمها الاكل يجوز لو الثلاجه فزع. وزعت نيجي تقول له انا انت ايه عندك يا ابو فلان، يقول لها الحمد لله ربنا يكرمك القميص نظيف ولقمه كويسه والشقه نظيفه. طب ما خدامه 5 جنيه تعمل كده، لكن يقول لك انت ضاجعتي، انت ودودتي، انت حبيبتي، انت شريكتي، ام اولادي، انت سبب لجنتي وانا سبب لجنتك، نتعاون على البر، يكون كل منا عمل الاخر عطاء رب العالمين، انا اعافى عن سوءك وانت تعفي عن خطئي كده كلام. يعني تمتحس ان لها ايه قيمه غير انها ثلاجه وغير انها مكنسه بتنظف الارض. فهي بتقول ان هو لما بيدخل ان كان يريد اتيانها اتاها، اول ما يدخل اذا كان له رغبه فيها، ثم اذا كان له طعام او شراب، ويخرج ما يعرفش ايه اللي بيحصل في البيت ولا يسال عما ايه عما عاهد. يعني لو كان سايب اكل ولا جايب حاجه ولا حتى كانت امها عندها وخرج للشغل ورجع ما لقاهاش، فاهم؟ برضه يخش فين الاكل يا ابو فلان وفين بتاع، تقول له انت ما سالتنيش عن امي. امك مالها؟ مشيت حالتي سلامه. الحمد لله. الامر ده راجل في حال راجل يعني عملي. لا يسال عنا عاهد مش يعني لا لا مش مشكله انا ما بحب ما اكون يعني ساعه بقى بيجي يكون يعني مؤدب قوي، لا انا ما كنتش بالي من الحاجات دي انا يعني مش وفاكر ان ده هذا ايه حسن معامله. وممكن ينظر لنفسه مع هذا السوء على انه من ائمه المسلمين، لانه لا يضرب ولا يطلق ولا يعلق في نفس الوقت، ايه يعني بيعطي ولا يمنع وما شابه، وفي نفس الوقت مش بيتابع بقى مش كل حاجه. انت عارف ان في راجل يخش البيت يخرج، فين اللي جبته؟ فين اللي وديته؟ انا جبت امبارح كذا، وديته فين؟ عملته فين؟ سويته ايه؟ تقول له عايزين لبن، ما انا جايب لبن من اسبوع. يعني ايه معيشهم فيه؟ طب حتى اللي في الجيش بياخد تعيين ثاني يوم ما بيقولوش انت وديت التعيين فين؟ يعني بيستلموه. ففي رجل معاهد ومتتبع ومتعهد للامور تعهدا، شوف متعهد للامور تعهدا، يعني يقف على كل ايه كرسي هنا فين ده راح فين وده جه منين. طبعا هذا يسئم المراه جدا ويشعرها ان هي جندي درجه ثانيه او خدمات في اسم شرطه. يعني ايه شيل ده حط ده ودي ده، مش زوجه ودوده تتصرف في مملكتها او بيتها. يمكن ان يشور، يمكن ان يحسن، تطلب منه طلب، تستفزع بالانس، تدفع له مشوره، تقول له امرا معينا، لا بد ان ينصحها بانه الاحسن كذا، ان اوجه كذا، لا ده ما ينفعش، ده في موطن عوره، موطن نظر، لا يوضع هنا بل يوضع هنا، الى غير ذلك، لان انت لك نظره افضل، انت بتخرج وتقابل الناس الى تخرج الى غير هذا. فتقول ان دخل فهم وان خرج اسد، يعني ايه؟ يعني شديد. ولا يسأل عما عهد. وطبعا التقديم بذكر الأمر المتعلق بإتيانها كناية على أنه كثير النوم وأنه لا يستعمل البيت إلا للإيه؟ للنوم. وطول ما هو موجود في البيت طال المكس أو قصر إلا وهو إيه؟ نائم، فهم؟ إذا دخل فهم. طبعا طلب الجماع كنايه كبيره على الايه؟ على النوم وعلى طلب الفراش، فهم؟ وان خرج بشده وبقوه مش بنطف وبلين. اسد لما يريد يخرج ما بيستاذنش ولا عايزين حاجه ولا اترككم في رعايه الله ولا السلام عليكم، يعني العمليه ايه؟ يرجع الباب وراه كده ما ولما يخش ما حتى ما يعرفش ايه اللي بيحصل في البيت. فده واضح جدا انها عايشه معاك ايه؟ في عزله شعوريه تامه، عزله شعوريه تامه. يمكن لو دخل بيت ما لقاهاش ما ياخدش باله انها موجوده ولا مش موجوده، الا اذا كان له فيها حاجه من شده الانعزال الشعوري وعدم وجود الوجدان في العلاقه. السادسه، زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضطجع التف ولا يوزج الكف ليعلم البث. يعني عايز اقول بقى ان هو راجل ملوش ان غير ياكل وينام. طب ذكرى فهد يعني كان ممكن يبقى فيه منه نفع في جانب معين تحتاج اليه النساء، لكن ده بعد عنك لا ينفع ولا يشفع. اذا دخل ياكل ياكل كل الاكل اللي في البيت، اذا اكل لف لا يترك طعاما الا اكل منه، مش من نوع اللي بيقنع. واذا شرب اشتف، واذا اضطجع التف، يبرم نفسه جنب الست كده في ركن وخلاص على كده، كأن ملوش كأنه مضجع كأنه مخدة. لا يولج الكف ليعلم البث، أي ولا يدخل يده تحت ثيابها ليعلم بثها وحزنها، يعني لا يلاطفها، إشارة إلى الملاطفة والإحساس بها زي ما بيحدث بين الرجل والمرأة. أنت عارف أنت لو تحط إيدك على كتف امرأتك مجرد وضعك كده بإرادتك ده بيشعرها بخنوق شديد جدا دون يعني دون أدنى مقتضيات كهو، تستشعر انها لها عندك قيمه مقام بعثك على انك انت تحنو عليها زي ما انت بتعمل على ابنك كده تحنو عليه. يعني فعل بسيط ده اسمه بيسموه ايه؟ بث الكف. يعني ارسلت كفك ووضعته على من ايه جنب بجوارك، فبتتكلم على انه هو ياكل وينام وكانه ملوش وجود اطلاقا. وفي الاكل ها يكنس فاهم، وفي الشرب بيشفط، وفي النوم ينام مدلوء ملوش اي ثمن. هذا يسعد المراه ان يشقيها، يشقيها بس انها خدامه، خدامه تبقى عماله تعمل الاكل والمخلل والمش عارف والبتاع والصنف الثاني، وتعمل له حلو وتجهز له القله وتجهز له الميه الساقعه، هو ده حياته. لو دخل ما لقاش حاجه من دي هتبقى مشكله. وبعد ما ياكل هي بقى تشوف بقى نفسها، تروح تقرا، تروح تخيط حاجه، لان معاها مخده مش حي ملوش قيمه. فهذا أيضا يدل على فقدان الروح الزوجية بين الأزواج، لأنه خد بالك من حاجة مهمة جدا جدا جدا. لو أن لك عهد مع امرأتك بالمسامرة أو المزامحة الممازحة أو لين الكلام أو لطف العبارة أيا كان، مثلا زيكم عاملين إيه وحشت أي كلمة، وتركتها يوما زوجتك تحس إن أنت كأنك ربطها بكنزير ونزل عليها قربان، فيك ايه ومالك وانا عملت لك ايه لمجرد ان انت لم تقل ما تعودت ذكره من النطق، وان قل يعني ان كان هو كلمه كلها ايه مش بتخش تعمل بقى يعني زي روميو كده مع مفارقه التشبيه استغفر الله، او زي يعني متلطف المسلمين مع زوجتهم، لا انت بتعمل تخش ايه يعني تركت الكلمه اللطيفه اللي انت متعود تقولها. لماذا؟ لان المراه تجد في هذه الكلمه ثروه، فإذا تركتها أنت أفقدتها إيه؟ تلك الثروة. فتبقى عايزة تعرف إيه سبب؟ إيه سبب إنها ما خدتش هذا الوسام؟ كلمة الثناء منك على امرأتك، كلمة الخير والبر لها، كلمة الذوق زي ما بيسموها العامة، اللي هو لطف الكلام وعلو المقام، هذه للمرأة وسام أحسن من هدية. أحسن من هدية. فاهم؟ ليه؟ لأنها هي لا تريد ثناءً ولا مديحًا ولا مجاملة ولا مغازلة إلا منك. ولو راجل أجنبي لهذه المرأة العفيفة فعل معها ما شر هذا لتأزمت نفسيتها وتألمت، لكن لو وقع هذا من زوجها تصرف عظيم جدا، لأن هذا كل أملها. المرأة المسلمة بتفكر بطريقتين، طريقة دنيوية أخروية. الأخروية اللي ده ما بجنتها، ارضى عني يا ابو فلان وانت ما تغضبش عليا وكده، ولما اقول انا غضبان عليك تستهتر. والطريقه الدنيويه ان هو ده كل الرجاله اللي في حياتها، كل الرجاله اللي في حياتها هو ده، انت ليك زوجات اخرى شرعا، فيمكن ان تجمع ما بين احساسها وايه واحساس غيرها، حبها حب غيرها، لكن هي ليس لها الا رجل واحد. فاذا فقدت هذا الرجل يبقى فقدت ايه؟ كل الرجاله اللي في الدنيا، هو ده كل الرجاله. مش دماغها بقى ان ايه؟ ان لها صاحبها وجوز صاحبتها وصاحبك والدار اللي فوق، فليها 20 30 واحد زي ناس الجاهليه. فبالتالي لما جوزها ما تفرقش، لان الضحكه والبسمه والثناء نعوذ بالله من ذلك. وانا تنبهت على اخواني من قبل واعود التنبيه، فقد هذه الامور في بيوت المسلمين ليست هي فقط من اسباب فقد الود المطلوب في الحياه الزوجيه، بل هي ايضا فتح باب شر عظيم على المراه المسلمه المحرومه. جرب نفسك انت والعياذ بالله، ما اقصدش جرب نفسك دعوه للشر، إنما حتى باستقراء الواقع أو بالنظر في من حولك. لو أن امرأة استملتك بكلام لطيف إلا يصل معك دماغك تنسى وتطمع فيها. ولذلك قال تعالى فلا تخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه. الخضوع بالقول مادة للطمع صح؟ مادة للطمع. وقلوبنا لا تسلم من المرض إلا من رحم الله تعالى. ينبغي أن احنا نكون فطنين على أنفسنا عشان فالحرمان بيفتح باب الشر. ممكن جدا يكون ليك صديق ولا صاحب ولا واعي ولا 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 وبعدين المرأة تكلمه بتفطنين ويكون هو عنده لين في الكلام ميوعة طبيعة كلامه جزاك الله خير أحسن بارك الله فيك يا أم فلان. كنت حسيت عايز اتكلم الراجل ده كل شويه راجل بيتكلم بطريقه هي ايه فقداها فتشتهيها تتمناها يقول عليها شر صلى الله عليه وسلم. انا مش بقول هذا الاشتراط اللي يقع يعني لكن لما علمنا ربنا تعالى حتى لو لم يقع يبقى هذا شر ينبغي ان ايه ان نحذره. لكني اقول والله على سبيل الاجمال والستره ان هذا واقع في كثير من البيوت واقع ومشاكل كثيره جدا فهم؟ هذا كلام أقوله على البينة على ما اطلعت عليه بنفسي والله حليم ستير أسأل الله يسترني وإخواني في الدنيا والآخرة. فلازم نفهم أن نحن واحد مطالب أنه إيه أن يخلي زوجته تضحك بمن فيها ها من ود ومحبة زي بزعلها زي بزعلها زي بضايقها في وقته أنه هو يفعل ذلك لمصلحتها يفعل ذلك لتربيتها يفعل ذلك لرضيها عن حماقتها لكن هي لها حق. فالحياة الجافة الميتة فيها الميت فيها الود والميت فيها المشاعر والميت فيها الحب حياة مؤذنة بشر للطرفين مؤذنة بشر للرجل إن يرسل بمرأة في الخارج عن طريق أو آخر زميلة عمل مش عارف إيه عرض عليه مشكلة سألته بحاجة وانا شايف ان انت اخ طيب وما شاء الله عليك والله ربنا يكرمك وانت ربنا كرمني بيك وانت ربنا ارسلك ليا من السماء ده انا كنتش ليا حد خالص وهو بيقول لا ما تخافيش انا اقعد جنبك انت زيك ده انا مش هسيبك ابدا ده انا من ايدك دي لحد ما الشيطان ينزغ وتقول والله ده انا بقيت دلوقتي يعني انا مكسوف اقول انا بحلم بيك وانا مش عارف ايه وهو يقول لها انا مش عارف ايه وكلام فاحش شديد جدا. انا لا اقول كلام والله يا اخواني يعني معذره سامحوا لي ان انا اقول هذا الكلام وانا بقول على استحياء شديد وبقول انا متالم والله وبقوله بس للتنبيه من الشر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر يقع فيه عفانا الله وإياكم وعصمنا الله وإياكم. والكلام ده لما بقوله لك لا يجعلك انك تجعل ما بينك وبين النساء الأجنبيات سدود من الخرصانة. لو انت عايز طريق السلامة اقطع الطرق تماما وخليك حصير فهم. وان كان ربنا عافاك انك انت تبتلى بمشاكل المسلمين ما تدورش انت عن نفسك على سبيل تبتل به نفسك وقلبك وكن حذر وحزن لان دي فتن ومفيش حد جامد عليها. فكرش ان انت تقول لا الحمد لله هذا غفله هذه غفله وتلبيس ان انت تقع في ذلك عفانا الله واياكم. فيصف زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف وان ضجع الكف لا ولا يلج الكف يعلم البس يعني لا يشعر بي ولا يعلم حزني وهمي ولا يعلم يعني زي ما واحد يقول لك مش حاسس بي مش داري بي ما يعرفش انا فيا ايه فهم؟ وانت طبعا انا اعمل ايه انا طول النهار شغال واجيب لكم الاكل وانا طافيه الكل يعني انا مرتاح. دي بس واجبات هذه مسؤوليات تعمل ايه لما تفوق على فساد لها او على هجره او على سامه او على طلاق او على او على او على هذه مسؤوليات. وزي ما انت مسؤول في الاكل والشرب ايضا مسؤول في هذه الامور صح ولا لا؟ انت مسؤول في هذه الامور. فمش تقولي بقى تنبه ودي نفوس مجبولة والجبلة دي لا يستطيع أحد تغييرها ركبها الله عز وجل ولم يأمرنا الله لنصادم الجبلة والبنية والتركيب إنما لنوافقه ونوجهه للصواب. فهذه المسؤوليات لا يتنصل عنها بالاعتذارات التي هي أقبح من الذنوب عفنا الله إياكم. وقالت السابعة زوجي عياياء أو غياياء أو غياياء يعني بالعين أو بالغين طبقا كل داء له دواء كل داء له داء شدك أو فلك أو جمع شدك أو فلك أو جمع كلا لك شدك أو فلك أو جمع كلا لك، زوجي عياء أو غياء طبقا، كل داء له داء، شدك أو فلك أو جمع كلا لك. ومعنى عياء أي عاجز عن القيام بمخاليصه من العي، يعني زوجي عليل، عليل مش عليل بمعنى مريض، ما هو المريض لا، المريض لا يعاد، صح؟ المريض لا يعاد ولا يصح لامرأة تحتها رجل المريض أن تعيره بمرضه، هذا من سوء العشرة ومن سوء الخصلة ومن سوء الخلق ومن النفاق ومن الهجر السيء في الهجر الجميل، فهم؟ لا يجوز أبدا، لأن المرض ده بلاء من قدر رب العالمين، ولا الله يفتح عليك، وخالقه قال ليس على المريض حرج، فلا يجوز للعباد أن يجعلوا له حرج، الله أسقط عنه الحرج، وفهم؟ ولم يجعل له مؤاخذة بمرضه، في جنة بقى، فهم؟ أما من كان كليل، كل على كل من تعرف عليه وتعامل معه، كليل، لا يحسن شيء، أينما توجهه لا يأتي بخير، هذا هو العياء أو الغياء، فهم؟ المقصود، مش المقصود أنه مريض، فمرض منع من أنه يعمل أو يقوم بمصلحة، هذا لا يعد به، فهم؟ زوجي عياء، فعرفت العياء من الايه، من العي وهو العنين، وهذا معناه ان هذا الرجل لا ينفع لا في مصالح دنيا خاصه ببيته من طعام وشراب والاحكام وحكمه وتدبير امور، ولا معها كزوج، فهم؟ يعني ما منوش نفع، لا يصلح معها في حقها الشرعي بينها وبينه وبينها، ولا هو قائم بامور البيت، فهم؟ زوجي عياء أو غياء. طبعا يا أخوان لا أفي عليكم إن باستقراء أحوال الناس إن الإنسان لما يعتمد على مكوناته الشخصية وعلى مكوناته، هذا يا أخوان بغير دين وبغير إيمان تجعله إذا استشعر النقص عوض النقص بسوء، زي اللي إيه؟ زي اللي إحنا زي ما حكينا على العشنق، فلأنه هو إنسان أحمق وإنسان عشان نق، فبيعوض ده بإيه؟ بالتطليق أو التعليق. كذلك هو العياء الكل اللي مش نافع في حاجة، زي ما بيقولوا كده بلغة العامة، هذا اللي مش نافع في حاجة ده ماله؟ تحس المرأة باتجاهه إنه مش لازمة في أي باب، مش لازمة، فحس إن هو حمل على حملها، لا يقضي لها أمرها ولا يسعى لمصلحتها ولا يقوم على رعايتها ولا يقوم بشؤون بيتها، ودي كل دي مقومات من او مسؤوليات من الرجل، فهم؟ ومع هذا النقص الشديد تلاقي ايه، ضرب وخناق وزعيق وصوت عالي، وكل شويه ضربها وكل شويه يتعدى عليها عشان يثبت ان هو ايه، هو رجل، وهذا ما يسميه البعض جبر النقص بالايه، بالنقص الاشد، جبر النقص بالنقص، يبقى الانسان عنده نقص في شخصيته وحاسس انه قليل وحاسس ان هو يعني مع احترامي ليكم عشان الله يكون ملوش لازمه، مش مالي عين امراته لا في شيء ولا في اخر، فعايز يجبر ومقتنع بكده حاسس، وقد تكون المراه كمان من كتر ما لاقت منه بتعطيه من السكاكين ومن الكلام الجاف ما تقيمه عند نفسه، يعني عرية الرجال انت فاكر نفسك لبقى ساعه يعني يكونوا ايه في خلوه فتذكروا بالحقيقه، انت فاكر نفسك ده لا نافع في ده ولا نافع في ده، ده انا اللي شغاله وبعكي لك، ولا اللي مشاكل العيال قايمه بيها، ربنا ياخدك، يعني انت فاكر لو انت لو خدوك هينقصني حاجه، يا ريت تقعد بقى ايه لا تشكر له لانه ما عندوش شيء بقى، نسال الله العافيه والسلام، عافانا الله واياكم. فبتقول أو غياء طبقا، كل داء له داء، أي عيب تلاقي فيه، يا رب ينصف يا رب، يا رب ينصف يا رب، النساء 12 يقول لك هو عليك أنت أبو فلان، الكلام ده الكلام ده فيه،
زوجي عياء أو غياء طبقا، كل داء له داء، شدك أو فلك أو جمع كل لك. وقد عرفنا أن عياء أو غياء المراد بها أنه كل بحيث أنه من العي بمكان لا يقوم بمصالح نفسه وبيته وأهله، وطبقاء أي أنه لا يقدر على إتيان المرأة فهي تشكو حاله، سواء فيما يتعلق بخاصتها أو بقيامه برعايته، كل داء له داء، يعني ما من عيب إلا وتجد فيه هذا العيب. ثم تصف بالرغم من هذا الحال وبالرغم من هذا النقص الشديد في شأنه وفي شخصيته، إلا أنه يسيء العشرة، فتعبر عن سوء العشرة وما يكون له وما يكون منه من شر في المعاملة أو سوء في المعاشرة بقولها شدك أو فلك أو جمع كل لك. والشد هو كل قطع، واستعمل على ما يكون في الرأس، فما يكون من قطع في الرأس يسمى شد. والفل هو الكسر في أي موطن، فهي تريد أنه إما يفتح الرأس أو يكسر العضو أو يجمع ذلك كله، وذلك تعبير عن مدى سوء حاله معها وسوء معاشرته لها وسوء عشرته لها. وكما قلت في المرة السابقة أيضا أنه ينبغي أن يعلم كل إنسان أنه لا ينبغي أن يجبر نقص نفسه إن كان هناك نقص، وما من نفس إلا وفيها النقص، لأن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يكون هذا الجبر بسوء الخلق، فهذا ليس بجبر، بل هذا زيادة في السوء والنقص، وهذا زيادة في الإساءة والتعدي، لكنها حقيقة تفرض نفسها في معاملات الناس وفي مجتمعات الناس عموما. وكما ينبغي أن نعرف أن الحديث لا يتعلق بالمسلمين، إنما يتعلق بالناس عموما. 11 امرأة من العرب ليس شرطا أن هذا كلام متعلق بزوجات الصحابة أبدا، إنما هذا عرض كما قلت لأحوال المجتمعات أو الأحوال الاجتماعية على تعدد صنوفها وأشكالها وصورها، فهم؟ فمنهم من فيه الوفاء، ومنهم من فيه الإنكار، ومنهم من فيه كفر العشير منهن يعني، ومنهن من تروي الحقيقة، ومنهن من تعبر عما في نفسها مما تجده. وهو في الحقيقة هذا الحديث عظيم الشأن من جهة أنه يعرض لصور وأحوال كثيرة قد يجد العبد في نفسه شيئا منه بما يستفيد منه واحدا من أمرين: الأول إن كان نقص فيسعى لجبره وتركه والخلاص منه، وإن كان مديحة أو صفة كمال أو خير فيحمد الله أنها فيه ويعمل على إبقائها وإنمائها. يعني أنت لما تسمع تنظر هل هذا الكلام فيك، لأن كما قلت هذه أحوال الناس، والناس في الخلق متشابهون، الناس في الخلق متشابهون سواء في الصفات أو في الصفات أو في الشمائل والأخلاق. فتجد كما أن أهل الكرم تجد من يشبههم، أهل الجود تجد من يشبههم، أهل الشجاعة تجد من يشبههم، أهل السخاء، أهل اللين، أهل خفض الجناح، أهل المودة كذلك. في المقابل أهل ضد ذلك تجد من يشبههم. فإذا ضرب المثال ببعض السوء فهو مثال لقطاع من الخلق، وإذا ضرب المثال ببعض الخير فهو مثال لبعض الإيه؟ لبعض الخلق. فلا ينبغي أن ينظر في المسألة على أنها خاصة بأحوال بعض لا يمسنا، فهم؟ بل هي أحوال قد يكون فيها بعضها، إن لم يكن في كثير من الأحيان ينطبق الحال على الإنسان انطباقا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الخير ويعافينا وإياكم من كل شر وبلية، فهو لي ذلك والقادر عليه. حتى لا تسمع الكلام على أنه مجرد ملحة من القول أو طرفة أو أنه يعني نوع فكاهة، تتفكه به، والعلم فيه فكاهات، العلم فيه فكاهات، لكن هذه المسألة لا تعد من فكاهات العلم، فهم؟ يعني مما يتفكه به ويتسلى به ويتسرى به ويدخل به السلوع على النفس فقط، بل إن هذا كما ينبغي أن تعرف باب من عرض الجوانب التي هي جنبات الإنسان كإنسان، من حيث طبائعه وأوصافه ومن حيث شمائله وأخلاقه. فلأنهن تعاهدن وتعاقدن على ألا يخفين من أخبار أزواجهن شيئا، فجاء الكلام فيه شيء من التعرية والوضوح بناء على التعاهد والإيه والتعاقد. فهذا صنف من الأزواج نسأل الله تعالى أن يعافينا من أن نكون مثلهم. زوجي عياياء أو غياياء، وأسوأ شيء في الإنسان أن يكون كل لا نفع منه لا لنفسه ولا غيره. أسوأ شيء في المخلوق الآدمي أن يكون كل لا ينفع نفسه ولا غيره، وهذه مأساة عظيمة أن يكون المسلم هكذا، لأن المسلم شباه النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة، ولما ضرب المثال وقال المؤمن كشجرة وطرح المسألة على أصحابه، عرف من خلال هذه المسألة أن المثال بالإيه بالنخلة، والنخلة على الخصوص هي ذلك النوع من الشجر الذي ينتفع بكل ما فيه. العرب النخل بالنسبة لها ثروة، ليس فقط فيما يثمر من تمر الذي يعد قوت في حينه وقوت بعد حينه بالادخار، إنما يتخذون من جريده مقاعد، ويتخذون منها أسباب إقامة البيوت، وفهم، ويتخذون من صلبها ومن أعمدتها إذا فنت النخلة وهرمت، يتخذون منها ما يقيمون عليه أسقف بيوتهم، ويتخذون من زعفها وما يكون من ليفها، يتخذون منه وسائد وغير ذلك، وحبال وقيود لدوابهم وما وغير ذلك. المهم انك تعرف ان النخلة نافعة في كل شيء، فالمؤمن مثلها. شو انت بقى يعني فين من النخلة وفين نفعك لنفسك وغيرك، فهم؟ فيتعبر عن هذا النوع وهذا الصنف من الناس بحيث انه لا يستقيم له حال، لأنه لا يقوم بشأنه فضلا عن أن يقوم بشأن غيره. زوجي عياياء أو غياياء طبقاء، تصف أنه لا ينفع لا معها ولا مع نفسه ولا لمسؤولياته. كل داء له داء، ودي مأساة عظيمة جدا أن الإنسان يكون ما من عيب إلا وله فيه نصيب. لا شك أن لا من إنسان إلا وهو معيوب، لأن دي حقيقة الآدمية، ومركب النقص الذي هو من أخص صفات الآدمي لابد أن يكون معيوب بالمقارنة بصفات الكمال. لكن من حكمة رب العالمين أنك تجد الإنسان فيه من الداء وكذلك فيه من المزية، يعني مفيش إنسان كده كله إيه. لكن المرأة بتبالغ، ليه بتبالغ؟ لازم تعرف انه من طبيعة الزوجين، ودي مسألة مهمة ان احنا نعرفها مع نفسنا، انه حينما يتكلم الانسان بانطلاق مع الزوجة او تتكلم الزوجة بانطلاق مع الزوج بغير معايير المودة والمحبة والتلاطف، فقد ترى عيبه اعظم العيوب، وقد يرى عيبها اعظم العيوب. يعني تجد المرأة ممكن تشتكي تقول ان زوجي يعني لا يرى أسوأ مني في النساء، وهو يصرح لي بذلك، وإنه بيعتقد أن أنا أسوأ امرأة في النساء كلهن. وفي المقابل ممكن تجد يحدثك الرجل أن امرأته تتكلم عنه بمثل ذلك، لكن ما فيش إنسان في الدنيا كله
عيوب، هذه واحدة. والثانية أنه أيضا قد تطغى العيوب بحيث تزول المزايا أمامها، تزول المزايا أمامها، بمعنى إن الإنسان من كثرة عيبه لا يرى مزيته، لا ترى مزيته، لطغيان العيب. وكما يقولون الحكم للإيه؟ للغالب، الحكم للغالب، فإن غلب عليك الكرم فيقول هذا كريم. ده لا يعني أنه عنده بعض الشح، لأن النفس مجبولة على الشح، لكن لما غلب الكرم غلب على الإيه؟ الشح، فصار صفر. ولو إنسان شحيح ممكن يبقى كريم حتى ولو على نفسه، حتى ولو على من يحب، حتى ولو على بعض خواصه، لكن لشدة أو لكثرة أو لغلبة الشح يوصف بالإيه؟ وهكذا الجبن، وهكذا كل الصفات مزيها وداؤها أو عيبها. فهذا وجه آخر رحمك الله، أن المرأة يمكن أن لا ترى من زوجها إلا سوء، ليس لأنها لم ترى خيرا أبدا، إنما لأن الغالب من شأنه العيب. فلذلك تقول كل داء له داء. ثم تصف شجك أو فلك، يعني إما فتح رأسك وإما كثر ذراعك أو عضوا من بدنك، أو فعل ذلك كله أو جمع كلا لك. هذه امرأة مسكينة كان الله في عونها، لأن يعني عيشة صراحة يعني لا يثقها، يعني لما تبقى عايشة في هذا مع هذا الإنسان اللي كله عيوب ومع ذلك لا يتعامل معها إلا بالإيه؟ إلا بالتكسير وفتح الرأس، يعني حاجة أسأل الله أن يعافينا، أسأل الله لأن يكون في المسلمين أحد من هؤلاء، أن هذا الحقيقة يعني بلية عظيمة وعورة، أن يكون في المسلمين الذين لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والذين بين أيديهم أعظم الهدي على الإطلاق، أن يتركوه من حيث تعلمه والعمل به، من حيث تعلمه والعمل به، ثم يقلدون الغرب أو يقلدون أهل الفجور أو يتبعون أهواءهم وطباعهم. والإسلام إنما جاء ليقيد الطباع، إنما جاء ليقيد الطباع ويوجه الملكات، بحيث يستخرج من الإنسان حسناته ويواري سوآته. يعني الإسلام بيتعامل معاك كما لو كان مستخرج يعني ذهب من كنز أو من منجم، يخرج حسناتك ويطوي أو يردم على سيئاتك، لكن لا يقول هذا إلا بتمكينه منك، فكأنك منجم ويبحث فيك عن هذه الإيه؟ عن هذه الأمور النفيسة فيخرجها، فتجد نفسك إنسان صادق لا تكذب، تجد نفسك إنسان عفيف لا تدنس، تجد نفسك إنسان خفيض الجناح ذو خلق كريم، كريم شجاع مقدام ودود، غير بغاض غير حاسد غير حاقد، مع أن النفس فيها ذلك، مع أن النفس فيها ذلك، كما كان الأولون يقولون لا يخلو جسد من حسد، لكن الإسلام بيخرج الجنبات الطيبة، وده مشهود جدا ومعلوم ومطبق، ورؤية رأي العين في الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا قبل الإسلام على أسوأ حال يكون، على أسوأ حال يكون، صح لا، من الجاهلية والغلظة والفظاظة والتعدي وسوء الخلق والفحش في القول والعمل وغير ذلك من الأمور المعروفة في حال المشركين، فهم. وفي الحديث إن الله قبل البعثة نظر إلى الأرض فبغض عربهم وعجمهم، فهذا يعني أنهم كانوا على حال بغيض بئيس، لكن كيف صاروا بعد الإسلام، كيف صاروا بعد إذ أخرج الإسلام مكامن الخير فيهم ووارى وستر مكامن الشر والسوء، كيف صاروا؟ صاروا جيل قرآني فريد، صاروا خير مثل في كل مقام، ومنه مقام الايه؟ الزوجية او مقام الزوج. قالت الثامنة: زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب. هذه المرأة تمدح زوجها تمدح زوجها وتعبر بعبارة يسيرة جدا على معاني كثيرة. فهي تريد أن تقول أن هذا رجل يعني شوف أنت لما تقول فلان كده عامل زي النسمة يعني إذا مر بك أدخل على نفسك السرور ودفع عنك فيح الحر وقر عن بدنك وشممت معه ريحا طيب. فهم المرأة تتعامل مع الزوج بحيث أن أكبر المحكة بين الرب بين عبدين هي بين الرجل والإيه وزوجته أكبر محكة. فتقول المس تعامل، المس كناية عن كل تعامل من أول النظر إلى الإتيان بين رجل وامرأته. فتعبر عن هذا بأنه إيه ناعم وسهل الحركة ومرن كما تمس الأرنب، فترى من الأرنب نعومة على البدن وخفة في الإيه في الحركة. فكأنها تعبر عن حسن تعامله بكل صوره، عبرت عنه بالمس ثم ضربت المثل بالأرنب. والزرنب نوع من النبات له ريح طيب يعرف عند أهل البوادي خاصة. فتقول والريح ريح زرنب، يعني طبعا الريح إخوان لا يقصد به إنه حاطط عطر أو طيب فقط أو الماء، إنما الريح يقصد به الأخلاق والكلام. فالكلام من ريشك، الكلام من ريشك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثل ما يكون بين الصاحب والصاحب من سوء القول والعمل، فحش القول وفحش الأعمال وسوء والتعاون على المنكر، ضرب المثل بالريح الخبيث صح. قال ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إن لم تصبك ناره شممت من ريحه الكريه أو الخبيث. وهذا معنى إيه الريح الخبيث اللي هتشمه من الصاحب ده؟ أنت ممكن يكون الصاحب السيء ده بيستعمل أغلى العطور وبيلبس أرقى الثياب، فهم؟ يعني مش إن أنت بيجي جنبك كده تحس إن هو يعني نتن ولا رائحته كريهة، بل بالعكس قرناء السوء يتزينون ويتطيبون ويتلمسون حسن الصورة مع سوء الجوهر. أما الريح الخبيث اللي هينشم فحش القول وسوء العمل وترتيب المنكرات، فلا يجرك إلا إلى خنة أو زنا أو جلد أو سينما أو مسرح أو لقاء بامرأة في حرام أو كلام في هذه الأمور. هذا يسمى إيه؟ ريح خبيث. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ريح، فتقول والريح ريح زرنف. المقصود بالريح كلامك من ريحك وتصرفاتك من ريحك وتبسمك وعبوسك من ريحك ورد فعلك من ريحك. يعني مثلا لما المرأة تخطأ خطأ طول انت تشتمها واللي جابوها وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت بهيمة وانت فهميش وانا الله نصيبي كذا ومن يوم ما خدتك تلاحظ ان انت دخنت طلعت بركان كأن بلوعة واتفتحت وطلعت بقى روائح كريهة. هذه الروائح الكريهة متمثلة في الكلمات السيئة والتزبدات وسوء الكلام. لكن لو قلت قدر الله وما شاء فعل، تنبهي إياك مثلا أن تصابي، خذي بالك الأمر أحسن يقطع صباعك، قدر الله ما شاء فعل أن يخلفنا خيرا لا عليك، يعني زي ما الناس بتقول كذا فدائك أو فداكي، فكلمة طيبة أيضا. هذه كلمات ريح إيه طيب. فهي المقصود بالريح مش مجرد ما يشم، انما ما يكون مما له اثر في النفس طيب، زي ما الريح الطيب له اثر في النفس طيب، ولما تشم ريح طيب كده بتحس بشيء من السرور. فكذلك ما يقع من خليلك من صاحبك من جارك، وطبعا المرأة صاحبة وخليلة وجارة مش كده ولا ايه؟ بل بيسموا الضرة ايه، بيسموا الضرة جارة، جارة جارتها. فده معنى انه تصف ان زوجها من حيث التفاعل يعني التعامل نفقه صحبه ود محبه ما يكون بين رجل واهله من خواص الامور، مس ارنب، مس لطيف، مس طيب، بريح سريع أو بحركة سريعة، وما يكون من الكلام والتفاعلات ورد الفعل والكلام والألفاظ ريح زرنب، ريح طيب. هذه امرأة يعني شوف سبحان الله ما بين السبعة والثامنة، دي عايشة في بؤس ومأساة، عايشة في سجن، ودي يعني طبعا كل واحد تسمع تقول لك أنا السابعة وليس تبقى الثامنة. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد. خدوا بالكم مش كلهم بيزموا، فهم تعهدنا عشان ما تفكرش ان كل الازواج يعني وكل النساء كلهم لا، لكن المسألة الدنيا ليس فيها الاسود فقط، بل فيها الاسود والابيض، وقد يكون الابيض وان كان قليل لكن له اثر ظاهر. قالت التاسعة: زوجي رفيع الغماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. أيضا هذه تثني على زوجها، وتختار للثناء ألفاظا وأمورا وأوصافا تعبر بها عن مجد الزوج، لا تتكلم عنه من جهة تعامله معها. لكن المرأة إذا زكت زوجها وتكلمت عليه بالثناء، وبقى يعني لو انت واحدة ما تزق اختك، عمتك، خالتك، قريبتك، ايا كان ممن يمكن ان تبث لك امرها، لما تكلمك عن زوجها وتتقن الثناء تعرف ان هي مبسوطة جدا. زي بقى لما تقول لك مثلا ده راجل ما شاء الله صالح، وراجل يعني الحمد لله رب العالمين محبوب في الناس، وراجل كذا وراجل كذا، وتقعد تعد، قد تكون تستحي أن تذكر ما يكون منه لها أو شأنه في بيتها، لكن هذا الثناء المتراكب المتعدد يدل على حسن أمره عموما، حسن أمره عموما. فهذه اختارت الوصف أو اختارت الكلام على الزوج، وهذا صنف من النساء يحلو لهن الكلام على الزوج من حيث أمجاده، من حيث أمجاده. زوجي رفيع العماد. العماد أصلها من العمد، وهي ما يكون مما يرفع عليه غيره، زي أعمدة البيت التي يرفع عليها السقف، وزي أعمدة الفسطاط الذي يحمل عليها فيقوم ويرتفع من على الأرض. فتقول هو يعني مبني عليها، إشارة إلى الطرف، وإشارة إلى الثراء، وإشارة إلى بقعة البيوت. يعني زي ما تقول إيه عايز، يعني لما تقول إحنا تكلم في قصر. زوجي رفيع العماد، طويل النجاد. النجاد هو ما يكون من غمد السيف، أو ما يكون من موطن رباط السيف وجمعه، وهي إشارة إلى أنه رجل يعني له من الهيبة والطول وحسن الصورة والمقام، حيث انه ايه الموطن السيف او موطن جعل السيف طويل، اشارة الى ايه الى طوله، فهم؟ لكن ليس بالعشنق، يعني مش الطول الذي يبعث على السخرية، انما الطول الايه المحمود، زي ما القزم مذموم عند الناس، الطول الفارع الباعث على السخرية مذموم، انما ما يكون من طول يشعر الفتوة والقوة دماله محمود، فعبرت عن ذلك بطويل النجاد. عظيم الرماد، هذه عبارة كانت عند العرب يكنى بها عن الكرم، يقال فلان عظيم الرماد، فلان لا تنطفئ له نار. يعني الرماد ده اللي هو حصيلة ايه، حصيلة إيقاد النار، المتبقي من الوقود، متبقي من الفحم، متبقي من الحطب، صح؟ فده معناه ان النار كتير، النار هم كانوا يجعلونها للطهو، صح، وللانضاج. فما دام ان هو تراب كتير يبقى معناه ايه، وقود كثير، وقود كثير يعني انضاج كثير، يعني طعام كثير، وده اشاره الى الايه، الى سعة العيش من جهه، والى الكرم من جهه، فهم؟ سعة العيش، لأنه يعني عائشة رضي الله عنها لما عبرت عن قلة العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلة عيش النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال إيه ولا يوقد لنا نار. فتعبير إيقاد النار ده تعبير يتعلق بإيه؟ بالعيش بالإنضاج بالطعام. فاهمين يا أخوان؟ فهي تصف زوجها من حيث أمجاده بأنه كثير الرماد أي كثير الإنضاج للطعام. ها؟ فهم؟ وده كناية كما قلت على إيه؟ سعة العيش من جهة والكرم من جهة أخرى. قريب البيت من الناد. الناد هو موطن اجتماع الناس وهو أصله النادي بالياء، إنما ده عشان خاطر إيه؟ فجأ الكلام، فجأ الكلام. قريب البيت من الناد. الناد هو موطن اجتماع الناس، فهي تريد أن تقول أن زوجها لا يخاف الضيفان بل اتخذ لنفسه بيتا بقرب اجتماع الناس حتى ينزل عليه ضيفانا، لأن أنت لما كنت في ممر الناس وقرب التقائهم ومجتمعاتهم هتبقى عرضة لإيه؟ لكثرة الضيفان. لو عايز مبقاش عندك ضيوف تعمل إيه؟ أسكن في الجبل لا حد يعدي ولا حد متأخر ولا حد جاي مواصلات ثابته. ها؟ لكن لما تحط نفسك بقى ساكن في المحطة كل واحد فاته قصر ولا تأخر ولا بتاع يقولك ده الأخر فلان ساكن هنا نروح نقعد عنده لغاية ما يجي القصر. فاهم؟ فيقول لك ده سكن ايه، شوف ده انا جيت جالي سكن ده وجع دماغ جالي صداع كل شويه ناس تخبط ناس تعمل لازم انقل السكن ده. هو الراجل بقى جعل بيته بجوار الناد، بجوار النادي ليكون قريب من مجتمع الناس، ليكثر لسانه. ده من مجده، من مجده انه عنده سعه في المنزل. فاهم؟ وعنده صفه في الهيئه والشخصيه. فعايزه تقول زوجي من حيث يكون راجل، زي ما بعض النساء يقول لك ايه ولا كل الرجاله، ولا كل الرجاله دي ما تفهمش معناها، ولا كل الرجاله يعني ايه شؤم ولا بؤس ولا كل الرجاله كويس، لكن لعلهم يقولوها بمعنى المدح. فهي عايز تقول بقى ان زوج يعني رفيع الايه العماره من حيث شخصيته، رفيع طويل النجاد من حيث يعني ما له من البيوت الرفيعه والعماد الطويله التي تدل على عظم الايه السكنه والمملوك. ثم هو كريم جدا، كثر رماده من كثرة الكرم، بل وجعل له بيتا لجوار الناس ليكثر ضيفان. وهذه أمور كانت العرب تفتخر بها، كانت أمور تفتخر بها. هذا أنت لما بتجيب ضيف واثنين وثلاثة زوجتك تقول لك أنا كده خلاص مليت، أنا مش قادرة، أنا مش نافع معايا الموضوع ده، أنا طول النهار بطبخ وأعمل شاي وبتاع وضيوفك ده داخل وده طالع، أنا طيب. لا، هي ما طيبش، هي بتقول بتذكر ذلك على سبيل الشرف والكرم، وده يجعل المرأة الكريمة تفتخر أن زوجها يكثر ضيفانه، لأن كثرة الضيفان أولا هي باب كرم، ثانيا باب أجر في الآخرة، لأنها من أبواب الإيمان في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ثالثا من باب مجابة الرزق. البيت الذي لا يدخله ضيف صارت أن حالته كرم. وجرب انت كده لو عرفت يعني من اقربك او اهلك تلاقي الناس اللي هم ما مش بيوتهم مش مفتوحه، تلاقي اكلهم على قدهم بالعافيه بيعدوا حتى حبه الملح. اما البيوت المفتوحه تجد ايه يكثر خيرها، وانتوا عارفين الارزاق بيد الله جل وعلا، وممكن يكون ده شغال زي ده، وممكن يكون ده اخو ده، وممكن يكون ده نفس يعني زي ما نقول يعني نفس الذمه الماليه ولا الثروه ولا نفس القدره الماليه، سميها كما تسميها كما تسميها، ممكن يكون. لكن الفرق ده بياتي لانه ممكن كان العوام زمان يقولوا الضيف ياتي معه ايه اي نعم. فاهم؟ يعني هو عشان في اجر، عشان في اجر. فخد بالك يعني استكثار الضيفان ده ممكن يوسع عليك من حيث لا تشعر، وانت برضه موظف ولا مش عارف تاجر ولا بياع ومرتبك على قدك وظروفك على قدك، لكن يأتي الكرم منين؟ لا تعرف. يمكن يأتي الكرم ببركة في الرزق من عند الله، بزيادة في أجرك، بزيادة في دخلك، ربنا يرسل لك رزق من حيث لا تحتسب في طريق آخر غير الذي أنت تعده، في خلق يسوقه مع الضيف. مش كده ولا إيه؟ ساعات الواحد ما بياكلش حاجة ما يقدرش يشتريها ويجي الضيف
يعني فاهم ولا لا؟ ممكن يجي لك واحد مره ضيف جه مره في ظروف المانجا دي مثلا كان لو كانت موجوده تبقى كيلو ب 50 جنيه، وهو جاي مش عارف كان جاي من رحله ومره باكستان وجايب معاه صناديق مانجا، واخد بالك؟ فتاكل مانجا في وقت المانجا انت لو وقفت على دماغك ما تعرفش تشتريها، هو عشان خاطر جاي من سفر وجاي معاه فجاب لك بعض الشيء. هذا الشيء القليل او ايا كان يعني انت رزقته وطعمته من حيث لا تحتسب بسبب من؟ الضيف. لو انت بقى قافل لاعب الترابيز لن يساق لك ذلك، لن يساق لك ذلك. فشوف المرأة تستشرف بكرم زوجها وتتحدث عن امجاده، لم تذكر شأنها معه، صح ولا لا؟ ما قالتش ده هو لطيف معايا، ده هو يعني زي المزرع. لما هتتكلم بقى المزرع لما هتتكلم شوف الحديث هتجمع كل انواع الخير، يعني هتتكلم عن شرفه عن كرمه عن امره معها، يعني هتجمع خصدي. فكل واحدة اذا كانت بتتكلم يعني شوف السمينة قالت تكلمت عن زوجها في حق ايه المعاشرة شأنه معها، تكلمت عن شأنه معها، المس مس ارنب والريح ريح زرنب، ما تكلمتش عن شرفه ولا نكبه، فهم؟ التسعة تكلمت عن شرفه ومجده في شأنه مع الناس وموقعه في الناس وكرمه وجوده وهيئته وهيبته. قالت العاشرة زوجي مالك، اسمه مالك، اسمه وما مالك بتتغنى باسمه. تعرف انت لما حماتك تقول زوجتك فلان جه تقول لها ما بتقوليش الاسم ده، افتكر حاجة عدلة؟ لا، دول بقى من الود وحسن العشرة تتغنى باسمه. زوجي مالك اول ما قدمت تغنت باسمه، وما مالك يعني انتوا مش عارفين مين مالك، مالك خير من ذلك، اللي انا هقوله مش هيوفي حقه، ومهما تكلمت عنه ما وفيته حقه. تحس ان يعني شوف انها بتقدم بايه؟ بالشعر في حقه تعبيرا عن مدى الود. وانا يا اخوان اسال الله ان يرزقنا في بيوتنا مثل هذا الود والمحبه، لان هذا من عماره البيوت بعد الايمان. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه مفقودة في كثير من بيوت المسلمين، ولازم تراجعوا أنفسكم يا أخوان وانجحوا في الموضوع ده على الأقل. يعني احنا مش ناجحين لا في العلم ولا في الدعوة ولا في الجهاد في سبيل الله ولا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ننجح حتى في بيوتنا، ننجح في الأوضة مترين في مترين ننجح فيها، فهم؟ ننجح فيها بأن احنا نقيم هذا الأمر وهو جعل المودة في البيت، فهم؟ مش شرط أن احنا تبقى كل تفاعلاتنا بأهوائنا بغضبنا بكل ملكات السوء فينا تنطلق في البيوت، وتدعو الأمر يصل إلى الشجار والشقاق وسوء الأخلاق وسوء الألفاظ، وتعدى الأمر إلى الفجور، وتعدى الأمر إلى الخصومة وغضب الزوجة وتركها بيت زوجها، ثم تعدى إلى الطلاق والرجوع بعد الطلاق. الأحوال الغالبة، ويؤسفني ويحزنني ليكون ده غالب طبعا، ولا أقول غالب على مظنتي أو على قدر علمي من خلال الاستقراء القليل اللي الواحد بيراه من اطلاع على أحوال المسلمين. يعني الواحد كده يعني يعتقد أنه ما من امرأة متزوجة إلا وطلقت مرة على الأقل، سواء كان قبل أن يبنى بها أو بعد أن يبنى بها. وكاد اعتقد ان ما من بيت الا ولابد يكون فيه من الشحناء والخناق والنكد وان العيشه قائمه فيه يعني من كثره، وان كنت طبعا ممكن بانه لن يعدم اهل خير. لكن اقصد اقول نراجع انفسنا بان احنا نجعل بيننا وبين ازواجنا لله. ويعرف حاجه مهمه، العشق بينك وبين امرأتك والود بينك وبين امرأتك والغرام بينك وبين امرأتك والحسن الكلام بينك وبين امرأتك والتغني بينك وبين امرأتك والغزل بينك، سميه كما تسميه، كل هذا من ضروب الخير، من ضروب الخير. لو تخيلت من هو النبي صلى الله عليه وسلم، من هو من حيث موقعه وقيامه بمسؤولية الدين، يقول الأمة الدين اللي أعلى للأمة، فرع قيام بمسؤولية الأمة فرع من إيه؟ من مسؤولية الدين، صح ولا لا؟ وانه مبلغ عن رب العالمين،
وانه مسؤول عن بلاغ هذا الدين لكل الانس والجن، ومع ذلك كان يداعب اهله وكان يوادد اهله وكان يمازح اهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالسنا ويمازحنا، فاذا نودي للصلاه قام وكانه ايه لا يعرفنا. شوفوا بالك من كلمه ايه يجالسنا ويمازحنا، خد بالك. وده مين؟ من هو يعني؟ مين هو مسؤوليات؟ واحد يقول لك يا اخي معلش سيبني انا دماغي والله مسؤوليات ومسؤوليات ايه يا عم؟ الله يديك الله يديك. بعد عايز يقول الفاظ كده يعني تبقى عايده شويه، لكن وفاكر بقى ان هو يعني ايه، ان هو يعني قائد الامه، وان هو يعني عشان خاطر مثلا واحد اشتكى له مشكله، ولا واحد قال له، ولا واحد قال له انا زوجي هيطلقني، فعاد بقى ان هو شال هم الكون على دماغه ويخش يشتم ويتخانق ويسيبوني والله ده انا مشاكل مش عارف هيعملها ثواب. طب وانت فين انت يعني؟ سبحان الله العظيم. طب لو كان يعني لو الواحد تحمل معشار معشار قول معشار معشار واحد على مليون واحد على مليار مما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم، ده انت كنت في القعد يعني. فده لا يغني يعني فشل الدائم ده كل حاجه. سامحوني لازم نحاسب نفسنا، ولازم تبقى دايما انت قيد على رقبتك، ودايما تكون حاكم لنفسك محاكمه يعني زي ما يقولوا محاكمه تعسفيه. ما تسمحش لنفسك بالفشل في كل حاجة. ان دخلت في قصة العلم شهر اتنين تفشل وتسيب العلم، ان دخلت في قصة الحفظ قلت نفسك حفظت صورة واثنين وبعد كده تفشل، ان دخلت في قصة العمل وسعي الارزاق وانك تمشي مشروع ولا تتاجر تلاقي نفسك ايه شوية كده شوية وبعدين فشلت، وبقى عليك فلوس الناس وهربان من الناس وعليك شكاية وحالتك حالة الله العافية والسلام. لا بد منك لا تسمح لنفسك بهذا الفشل في كل جانب كده، كل جانب كده مش معقول مسألة كده يعني كله كحك كحك كحك. طب حتى واحدة يعني مادة واحدة حتى لله سبحانه وتعالى يجيب فيها 10 حتى من 20 مش شرط يعني، لكن ده لا يأتي إلا بأنك تحمل نفسك مسؤولية. ننجح يا ريت ننجح في إن إحنا ندخل السرور على زوجاتنا، نتألفهم نتألفهم من خلال عيوبهم، من خلال النقص اللي فيهم، من خلال الحماقة والسفاهة اللي موجودة فيهن، مش نتألفهم من خلال ان هي يعني عائشة رضي الله عنها ها ولا صفية ها ولا غيرها من فضليات النساء وخيرة النساء، لا، على حماقتها وسفاهتها وقلتها، لان دي مسؤوليتك. وانا اخوان دايما اقول لكل اخر بذلك حتى نيجي في بداية الزواج اقول له خد بالك اول عيل تخلفه مراتك، اول عيل، فما تعملهاش على انها ايه ند، عامل عنها ها ولد تربيه، فهم؟ طبعا هو ما العيل ده في دماغه بص تلاقيه جاي كرباج والعيل ده بيغلط دب دب وخد بالك، وهو ما عندوش بقى تفاهم، لا ابدا. نمي ورتب وعلم واصبر على السفاهه، وهي لما تحس ان انت ابوها وان انت اخوها وان انت كل ما لها فهي تتغنى بمالك. تقول زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك. فيبقى ابتداء عبرت عن مدى حبها ومدى يعني موقعه منها، ثم تتحدث عن مجده ايضا، فكانها جمعت بين الكلام على شأنه معها والكلام على مجده وشرفه. ودي كما قلت يحمل النساء، كما قلت بعض النساء يحملها ان تتحدث انه طيب وانه ما شاء الله كويس معايا وما بيأخرش عني طلب والحمد لله ما بيشتمنيش ما بيهنيش ما والاخريات يحلو لهن ان تتكلم عن نجده وعما له، وانه مش عارف كذا، وانه منصبه ايه، وان شخصيته ايه، وانه كذا، وانه كذا الى اخره. هذه جمعت جمع له ابل كثيرات المبارك، ابل كثيره جدا لدرجه ان المواطن التي تبرك فيها